بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن في تفسير آيات من سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. ورد ذكر المال وما يرتبط به في القرآن الكريم 86 مرة، وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث كثير عن المال وما يتعلق به. وحاولت أن أجمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تتحدث عن المال فلم أستطع لها إحصاء، غير أنني وجدت في كتاب هو أصح كتاب لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تعلمون، اسمه صحيح البخاري. في كتاب صحيح البخاري الإمام البخاري قسم كتابه إلى 96 بحثاً، سمى كل بحث داخل صحيح البخاري كتاب. يعني صحيح البخاري هو 4 مجلدات أو 5 مجلدات في بعض الطبعات. هذه الكتب الخمسة، المجلدات الخمسة، مقسمة إلى 96 موضوع كبير، كل موضوع يسميه الإمام البخاري كتاب. يعني مثلا كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الطلاق، كل موضوع كتاب. عدد الموضوعات الموجودة في صحيح البخاري 96 موضوعاً. عددت المواضيع المتعلقة بالمال فوجدتها 44 موضوعاً، يعني 44 من 96 على التقريب، يعني النصف تقريباً. نصف صحيح البخاري وهو أصح كتاب لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، على التقريب 44 من 96 على التقريب نصفه يتحدث عن المال، كتاب البيع وكتاب الإجارة وكتاب الوكالة وكتاب الكفالة وكتاب الصرف، هذه موضوعات. معناها أن مسألة المال مسألة مهمة في هذه الشريعة. وحسبكم أن تعلموا أيها الإخوة أن الفقه الإسلامي منقسم إلى 5 مواضيع رئيسة كبيرة. القسم الأول العبادات، والقسم الثاني المعاملات، والقسم الثالث الأحوال الشخصية يعني الأسرة وما يتعلق بها، والقسم الرابع القضاء، والقسم الخامس السياسي. هذه هي أبواب الفقه الإسلامي العريضة الخمسة. فإذا أخذنا الأمر بمنطق الرياضي نستطيع أن نقول أن المعاملات المالية تمثل خمس الدين، لو صح يعني هذا الشيء بشكل رقمي، المعاملات المالية تمثل خمس الدين. ولا يستقيم إيمان المؤمن حتى تصح عباداته، وحتى يحكم شرع الله في معاملاته المالية وفي علاقاته الأسرية وفي القضاء وفي السياسة إن كان له عمل في السياسة. لو واحد بيننا صلى أحسن صلاة وصام أفضل صيام ودفع أكمل زكاة وحج أتم حج، يأخذ من الدين 20. إذا كان الدين هذه الخمسة الكبار، العبادات 5 دين. إذا كل صلواتك بتصليها وكل صومك كل زكاتك كل حجك تأخذ 20%، والعشرين بالمئة راسب، ما بتنجح. لن تنجح حتى تدخل الدين إلى داخل المحل الذي تعمل به، إلى داخل الشركة التي أسستها، إلى داخل العيادة التي تعالج بها مرضاك، إلى داخل المصنع الذي تعمل به. لن ننجح لا على مستوى الأفراد ولا على مستوى الجماعات. وحتى ندخل الدين إلى داخل علاقاتنا الأسرية، وحتى ندخل الدين إلى داخل أقواس القضاء عندنا، وحتى ندخل الدين إلى معاملاتنا السياسية. لذلك يا أيها الإخوة، نحن جميعا مدعوون إلى أن تدخل الدين إلى بيتك وإلى مكان عملك. وإن شاء الله تعالى نحن في رمضان وفي كل يوم الجمعة سنعقد ورشة عمل من صلاة الجمعة إلى صلاة العصر، نتحدث فيها عن الحلال والحرام في المعاملات المالية. وقد بذلت جهدا كبيرا مع مجموعة من الأخوة على مدى أشهر زادت على العشرة، من أجل أن أضغط لكم المادة الفقهية في فقه المعاملات المالية في جلسات أربعة. إن شاء الله سنعقد هذه الجلسات كل يوم جمعة في رمضان، وأنتم مدعوون جميعا رجالا ونساء، غير أنني أريد منكم ومن حولكم، أنتم كلكم مدعون، غير أنني أريد ثلاثة أشخاص إذا كنتم تعرفونهم فأرسلوهم. هؤلاء الثلاثة سواء كانوا رجالا أو نساء، الإخوة الذين درسوا أو عملوا في المحاسبة والاقتصاد، والإخوة والأخوات الذين عملوا أو درسوا في إدارة الأعمال، والإخوة والأخوات الذين عملوا أو درسوا في الموارد البشرية، موارد بشرية وإدارة الأعمال وتجارة واقتصاد، هؤلاء الثلاثة، وكلنا مدعوون لحضور هذه الورشات حتى يتعلم المرء فينا أحكام الحلال والحرام في بيعه، في شرائه، في إجارته، في وكالته، في كفالته، في صرفه، في معاملاته المالية التي يتعامل بها مع الناس. لأن الذنوب كلها على ما يقوله أحد العلماء مرجعها إلى أمرين، إما جهل وإما ظلم. لماذا الناس يذنبون؟ لماذا نحن نذنب؟ الذنوب كلها مرجعها إلى أمرين، إما جهل، يعني هو لا يعلم، يقول بالله حرام، والله ما بعرف، يا ريتني علمت كنت تركت. وعدد من المسلمين نعم يقع في الحرام، يقول ما بعرف، بالله هذه حرام، لو قلتم لي ما فعلتها. يعني إذن قسم من الذنوب سببها الجهل، وقسم من الذنوب هو يعرف لكنه لا يلتزم، هذا ظلم. الذنوب كلها مرجعها إلى أمرين، إما جهل وإما ظلم. فهذه الدورة إن شاء الله تعالى ستساعد في أن تعرف. ففي القرآن الكريم ورد المال وما يرتبط به 86 مرة، وفي صحيح البخاري 44 كتاباً من أصل 96 كتاباً تتحدث عن المال. لذلك أنا ذهبت أبحث عن المال في القرآن الكريم وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا يريد الإسلام منا مع المال؟ فخرجت بنتيجة أسأل الله عز وجل أن أكون موفقاً فيها، عنوانها حكم الإسلام في المال. وجدت حكم الإسلام في المال درج في أربع نقاط. الله عز وجل قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا. المال في الإسلام، حكم الإسلام في المال يندرج في أربع نقاط. النقطة الأولى، إذا قرأت كل آيات القرآن الكريم متعلقة بالمال، وكل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم متعلقة بالمال، وكل المادة الفقهية المتعلقة بالمال، وجدت أن الإسلام يحكم في المال من خلال نقاط أربع، والله أعلم. النقطة الأولى تقول المال زينة. قال الله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا. قال الله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، يعني إن ترك مالا، الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فقد سمى الله تعالى المال خيرا. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، يعني إن ترك مالا، فسمى الله تعالى المال خيرا، وهنا يسمي الله تعالى المال زينة. قال الله تعالى: إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. قال المفسرون: الخير هو المال، سمى الله تعالى المال خيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم بالمال الصالح للرجل الصالح. أنعم وأكرم وأحبب بالمال الكثير الوافر الحلال إذا كان بيد رجل صالح، فإنه يسعد به ويسعد به من حوله. فالقرآن الكريم وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة، والفقه الإسلامي ينظر ويحكم أن المال زينة. وإذا قلت لكم بأن القرآن يقول بأن المال خير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن المال الصالح للرجل الصالح شيء حسن، والقرآن الكريم يقول المال زينة، معناها مطلوب من المسلم أن يسعى لتحصيل هذا المال بضوابطه الشرعية. من هنا يا أيها الإخوة، إذا سمعتم من يقول لكم نحن لا نريد مالا، إذا من يقول لكم المال وسخ، إذا سمعتم من يقول لكم المال ضلال، إذا سمعتم من يقول بأن المال شؤم، فهذا ما فهم على آيات القرآن الكريم الفهم الصحيح. لأن آيات القرآن الكريم تقول: المال زينة، المال خير، المال الصالح للرجل الصالح شيء حسن. وهذا أول نقطة في حكم الإسلام في المال. وجدت أن الإسلام يحكم في المال في نقاط أربعة مهمة. النقطة الأولى تقول بأن المال زينة، وأما النقطة الثانية فهي تقول المال فتنة. قال الله تعالى في قرآنه الكريم: اعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. فتنة يعني اختبار. اعلموا أنما أموالكم وأولادكم اختبار فتنة، وأن الله عنده أجر عظيم. فأنت في المال الذي بين يديك ممتحن، إن عملت به فيما يرضي رب العالمين فقد نجحت في هذا الاختبار، وإن عملت به فيما يغضب رب العالمين نسأل الله السلامة فقد رسبت في الاختبار. أولادك إن وجهتهم وجهة الخير ودعوتهم إلى الخير نجحت عند الله عز وجل، لكن إن تركتهم لتوجيه يخالف شرع الله أو وجهتهم حيث لا يرضى الله عز وجل فقد رسبت في اختبار الأولاد. فالمال اختبار. هناك رجل يختبر بكثرة المال، وهناك رجل يختبر بقلة المال، وعلى الحالتين المال اختبار. فإذا الغني انضبط بشرع الله عز وجل في ماله نجح، وإذا الفقير انضبط بشرع الله عز وجل وهو قليل المال نجح، لكن إذا اعتدى الفقير على مال الغني، وإذا بطش الغني بالفقير بجاهه وماله فقد رسب الاثنان في الاختبار. فالنقطة الأولى في حكم الإسلام بالمال أن المال زينة، والنقطة الثانية أن المال اختبار وامتحان. النقطة الثالثة: أعطى الإسلام المسلم حرية كسب المال بشرطين اثنين: ألا تكسب مالا من حرام، وألا يصدك مالك عن فرائض الله. أعطى الإسلام المسلم الحرية في كسب المال. علماء الشريعة أيها الإخوة يقولون: الأصل في العبادات الحرمة حتى يأتي الدليل المثبت، والأصل في المعاملات الحل حتى يأتي الدليل المحرم. شو معنى هذا الكلام؟ الأصل في العبادات الحرمة، حرام على كل واحد فينا أن يخترع أي عبادة ما لم يأتي دليل مثبت لهذه العبادة. لما قال الله تعالى: أقيموا الصلاة، قلنا بأن نحن نتعبد الله تعالى بالصلاة. كيف نصلي؟ جاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
وبسط لنا كيفية الصلاة. قال: إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة، ثم كبر تكبيرة الإحرام، ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تستوي قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فنحن تعلمنا الصلاة، أمرنا بالصلاة من القرآن، وتعلمنا تفاصيلها من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لامرئ فينا أن يزيد في الصلاة شيئا لم يأتي به الدليل. الأصل في العبادات الحرمة، حرام عليك أن تخترع أي عبادة. نحن لما قال الله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، قلنا بأننا نتعبد الله تعالى بالصيام، لذلك نحن نصوم. نصوم. الآن ما هو الصيام يا رسول الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام هو امتناع، أو جاءت أحاديث لتقول بأن الصيام امتناع عن طعام وشراب وجماع، هذا هو الصيام. فلو خطر لبال واحد فينا أن يتعبد الله بالصوم عن الكلام، قال: أنا بدي أتقرب إلى الله 3 أيام ما أحكي مع أحد، هيك صمت، قلنا له بأن عبادتك مردودة في وجهك، لأن الأصل في العبادة الحرمة، حرام عليك أن تخترع عبادة. من أين جئت بأنك تتقرب إلى الله تعالى بصمت 3 أيام بدون كلام؟ هات الدليل. فيقول لنا: أنا قرأت في سورة الكهف، في سورة مريم: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. نقول له بأن شرع من قبلنا ليس شرع لنا إلا أن يثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن بالشرع ما بيجوز أن يصمت الإنسان 3 أيام أو يومين متواصلين وينوي بذلك تقربا إلى الله عز وجل. الأصل في العبادات الحرمة حتى يأتي الدليل المثبت. ماشي؟ معنى هذا الكلام وهذه القاعدة أيها الإخوة أن العبادات الشعائرية في الإسلام محدودة، إذا كان الأصل فيها حرام حتى يأتي الدليل المثبت، الدليل المثبت جاء بعبادات محدودة. الآن بالعكس، والأصل في المعاملات الحل حتى يأتي الدليل المحرم. بالمعاملات بأسواقنا التجارية، بالمعاملات في مصانعنا، بالمعاملات في مزارعنا، الأصل فيها الحل. اخترع أي معاملة تجارية، أي معاملة صناعية، أي معاملة زراعية، أي معاملة عقارية، الأصل في المعاملات الحل. ما لم يأتي الدليل المحرم، هناك أدلة حرمت بيع الخمر، البيوع كلها جائزة بس الخمر لا تبيع، هناك أدلة تثبت بأن الربا حرام، المعاملات كلها جائزة بس ربا لا تتعامل، هناك أدلة تقول بأن بيع المجهول حرام فلا تبيع، بس بيع المجهول لا تبيع، بيع في 500,000 بيع آخر. الأصل في المعاملات الحل ما لم يأتي الدليل المحرم. هذه القاعدة تعني بأن الحلال في المعاملات المالية واسع جدا، والمحرم هو المعدود على عكس العبادات. فالنقطة الثالثة أيها الإخوة في حكم الإسلام في المال أن الإسلام أعطى المسلم حرية الكسب، بيع، اشتري، استأجر، شارك، وكل، اكفل، اصرف، أعطاك حرية الكسب، بس اجتنب أمرين بشرطين اثنين. الشرط الأول ألا تكسب من حرام. طيب ما هو الحرام؟ إن شاء الله بدورة فقه المعاملات المالية سنبسط بحثا ما هو الحلال والحرام في البيع، ما هو الحلال والحرام في المعاملة في الإجارة، ما هو الحلال والحرام في الشراكة، ما هو الحلال والحرام في الصرف، سيمر معنا. بالنتيجة المحرمات معدودة. أعطى الإسلام المسلم حرية الكسب بشرطين اثنين: ألا تكسب من حرام، واحد، ورقم اثنين ألا يصدك كسبك عن فرائض الله. يعني تجد شابا يعمل كل يوم من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 10 ليلا ثم هو لا يصلي، إذا سألته لماذا لا تصلي يقول: يا أخي العمل عبادة. الجواب: لا، غير صحيح، كلامك خطأ، عملك أنت بهذه الطريقة حرام ومعصية. لأن عملك صدك عن فرائض الله. لو أنك عملت في الحلال وما صدك عملك عن فرائض الله فأنت في عبادة، صحيح. أما وإن العمل قد صدك عن فرائض الله صرت في حرام. يعمل من الصباح إلى المساء، صلى شهر ما شاف والدته، ليش ما ترى والدتك أنت؟ ليش ما تزور والدتك؟ ليش؟ لماذا لم تزور والدك في بيتي؟ يقول يا أخي العمل عبادة. لا، عملك معصية. كل أصحابك أعمالهم عبادة بس أنت عملك معصية، والسبب أن عملك صدك عن فرائض الله. لماذا لا تحضر مجلس علم؟ يقول العمل عبادة. لا، عملك معصية، لأن طلبك للعلم، معرفتك، لأن معرفتك لأمور الحلال والحرام في بيعك وشرائك فرض. أما وإنك قد تركت هذا العلم ووقعت في محرمات فصار عملك معصية. لو أنك حضرت في مجالس العلم لكان عملك عبادة. الإسلام يا أيها الإخوة، يا أيها الشباب، يا أيها الأخوات، أعطى الإسلام المسلم حرية الكسب بشرطين اثنين: ألا يكون عملك حراما، وألا يصدك عملك عن فرائض الله. وهذه هي النقطة الثالثة في حكم الإسلام في المال. المال زينة، المال امتحان، فتنة. أعطى الإسلام المسلم حرية الكسب بشرطين اثنين. النقطة الرابعة والأخيرة: أعطى الإسلام المسلم حرية الإنفاق من المال بشرطين اثنين: بدون شح وبخل من جهة، وبدون صرف وتبذير من جهة أخرى. أنفق المال الذي بين يديك كيف شئت بس بشرطين: لا تكن بخيلا وشحيحا، ولا بلكم شو الفرق بين البخل والشح، ولا تكن مسرفا ومبذرا، نسأل الله السلام. الله عز وجل قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، لا تروح باتجاه أقصى اليمين ولا باتجاه أقصى اليسار. فرط التناهي غلط، خير الأمور الوسط. لذلك الإسلام خير الأديان لأنه وسط. طيب، البخل بالتعريف هو منع الحقوق الواجبات، والشح هو منع الحقوق المسنونات. الآن بالإنفاق على كل واحد بيناتنا، الآن أنت في جيبك مبلغ من المال، في حسابك مبلغ من المال، أنت عليك إنفاق. الإنفاق الذي عليك نوعان: إما أنه إنفاق واجب، وإما أنه إنفاق مندوب مسنون. من منع الإنفاق الواجب فهو بخيل، ومن منع الإنفاق المسنون فهو شحيح. مثلا نفقتك على نفسك واجبة، فإذا إنسان منا كان بين يديه مال ثم هو لا يطعم نفسه، يجيع نفسه، أو لا يكسو نفسه بالشيء المناسب له، فهذا إنسان بخيل، لأنه منع حقا واجبا. النفق على النفس واجبة، النفق على الزوجة واجبة، عنده مال لا ينفق على زوجته، هذا بخيل. عنده مال لا يؤدي لزوجته حقها من النفقة، هذا إنسان بخيل. نفقتك على أولادك واجبة، الشاب ابنك الذكر حتى يصير كاسبا، وابنتك الأنثى حتى تتزوج. من كان عنده مال ولا ينفق على بنته وهي غير متزوجة عنده في البيت ضمها مضمومة إليه، هذا بخيل. لا ينفق على ابنه وابنه عاجز عن الكسب، أو لا يستطيع الكسب، أو ما تمكن إلى الآن من الكسب والأب عنده مال، هذا الأب بخيل. نفقتك على أمك وأبيك، إذا كان الأب والأم بدون عمل وكانا فقيرين، وكان الابن موسراً، فنفقة أبيك وأمك عليك. من لم ينفق على أبيه وعلى أمه فهو بخيل. إذا من منع النفقات الواجبة بخيل، من منع النفقات المسنونة شحيح. هلأ الزكاة واجبة، اللي ما بيدفع الزكاة، في واحد السنة الماضية لهلأ ما دفع الزكاة، ليش مو دافع الزكاة؟ قال أخي لأنه البلد فيها أزمة وما بعرف شو عم بيصير، هلأ خلي معك السيولة وإن شاء الله بعد 3-4 سنين يعني أنا بدفع زكاة ما مضى. من أجاز لك؟ من قال لك بأنك يجوز أن تخبئ زكاتك لثلاث أربع سنين قادمات ثم تدفعها بطريقة رجعية؟ أنت، نسأل الله السلامة عفوا، هذا رجل بخيل، لأنه منع حقا واجبا، نفقة واجبة، الزكاة واجبة، ما يدفع زكاة، هذا إنسان بخيل. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل بعيد من الله، بعيد من الناس، بعيد من الجنة، قريب من النار. نسأل الله السلامة. البخل منع الحقوق الواجبات، الشح منع الحقوق المسنونات. أنت دفعت زكاتك وأنفقت على نفسك وعلى أهلك وأولادك، الآن عرض لك عمل خيري يسن لك، يندب لك أن تساعد في هذا العمل. إذا إنسان قادر وما ساعد هذا عنده شح. فالإسلام أعطى المسلم الحرية في إنفاق المال بشرطين اثنين: أن لا يكون في بخل وشح من جهة، وأن لا يكون بالطرف المعاكس في صرف وتبذير. ما الفرق؟ الصرف هو خطأ في الكم، والتبذير هو خطأ في الكيف. الصرف هو أن تنفق مالك في الحلال لكن تتجاوز به الحد. توفى أبوهم بثلاث أيام التعزية، تكلفوا 2 مليون ليرة سوري. هذول جماعة مسرفون والله لا يحب المسرفين. 2 مليون سوري ليه؟ عمل حفلة عرس لابنه 3 مليون ليرة سوري، ساوى عشاء من أجل أن يدعو شركاء له في العمل، أو يعني من يكونون معه في العمل، حط على الصفرة 196 لون. صرف، كله صرف. اشتريت فستان، ما رضيت أن تشتري هذا الفستان إلا من سوق أوروبي، وسافرت إلى فرنسا خصيصاً، ما عندها روح، هي سافرت تشتري الفستان، اشتريت الفستان ورجعت، لأنه بنتها بالعرس تبعها الأم ما لازم تلبس فستان إلا من فرنسا، مشان تقول لهم أنا فستاني من فرنسا وطلعت خصيصاً. وإذا وحدة بيناتكم تقدر تساوي مثل ما أنا ساويت اقلوا لي. صرف. هلأ الفستان شراء حلال مو حرام شراء، لكن الخطأ في الكم هذا اسمه صرف، الخطأ في الكيف اسمه تبذير. الكيف أن ينفق من ماله في الحرام. اشترى سي دي، هذا السي دي في بقلبه صور ساقطة، قصص ماجنة، أفلام غير عفيفة، دفع حق السي دي 100 ليرة، هذا تبذير. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. اشترى أنينة بيرة، علبة بيرة، دفع حقها 100 ليرة سوري، هذا تبذير، لأنه وضع المال فيما لا يحل في الحرام. إذن الصرف خطأ في الكم، والتبذير خطأ في الكيف. الإسلام أعطى المسلم حرية الإنفاق بالمال، هذا المال الذي أكرمك الله تعالى به أنفق به كيف شئت، بس اجتنب الطرفين، لا بخل شح ولا صرف وتبذير. يا أيها الإخوة، هذا والله أعلم ما وجدته في حديث القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم والفقه الإسلامي في المال. حكم الإسلام في المال: المال زينة، والمال امتحان، والإسلام أعطى المسلم حرية كسب المال بشرطين، وأعطاه حرية إنفاق المال بشرطين اثنين. الله عز وجل يقول: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وهذه ضمن النقطة الأولى. كان يقال: لا تعقد قلبك مع المال لأنه فيء ذاهب، ولا مع السلطان لأنه اليوم لك وغدا لغيرك. ويكفي في هذا قول الله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ذكروا عن هارون الرشيد بأنه لما حضرته الوفاة، وهارون كان خليفة له من السلطان والجاه والمال، ما كان يخاطب به الغيم، يقول للغيم في السماء: أمطري أو لا تمطري، فحيث أمطرتي سيأتيني خراجك. يا أيتها الغيمة، بتحبي ببغداد هون تنزلي المطر، تفضلي، بدك تروحي باتجاه إيران روحي، بدك تروحي باتجاه مصر روحي، وين ما رحتي ونزلتي المطر حيطلع زراعة ويأتي غلة، وسيأتي إلى بيت المال الموجود في بغداد الذي يحكمه
يحكم هذه الإمارة كلها هارون الرشيد، سيأتيني فيئك وخراجك. هذا هارون الرشيد قال لما حضرته الوفاة جعل هارون يبكي ويقول: يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه، يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه. فيا أيها الإخوة، يا أيها الشباب، لا يغترن شاب منكم بقوته. نفس هذه القوة التي يعتد بها أحدنا لا سمح الله ستتحول إلى ضعف. بكرة بس يصير عمرك 70، 80، 90، ربما أقل ربما أكثر. والله أعرف شابا له من العمر قريب 18 سنة، 19 سنة، بس ما شاء الله آتاه الله بسطة في الجسم، قوة ونشاطا وحركة وحيوية، ويهتم بقوته بشكل جيد. كان في رحلة مع أهله في البحر، أصيب بحادث وقع على رأسه، دقت رقبته، صار هناك رضب النخاع الشوكي، أصيب بشلل رباعي منذ 10 سنوات وأكثر، وهو قعيد الفراش، يحتاج إلى من يضع كأس الماء على فمه ليعينه على الشرب، وإذا زاد هذا المعين زاوية الماء إلى فمه ربما اختنق، يعني شوي شوي كمان ما بيقدر تعطيه كأس الماء مثل كما تشربها أنت. وكان أهل الحي يتحدثون بقوته وبنشاطه وحركته وحيويته. يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه. فلا يعتدن يا أيها الشباب واحد منا بقوته، ولا واحد منا بماله، ولا واحد منا بجماله، ولا واحد منا بمنصبه، ولا واحد منا بمكانته. 100% هذه ذاهبة. لذلك صحيح هو المال والأولاد زينة، وصحيح أنك معك مساحة واسعة في الكسب وفي الإنفاق، لكن الأمر بالنتيجة اختبار. إذا استخدمته فيما يعين الحق وينصر دين الله عز وجل ويرضي الله عز وجل فقد فزت، وإلا فلا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. قال العلماء في الباقيات الصالحات 5 أقوال. القول الأول قال: الباقيات الصالحات هي الصلوات 5. إذن المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والصلوات 5 خير عند ربك ثوابا وخير أملا. هذا أول قول. لذلك ربما إنسان يبتلى بقلة ماله، ما كتير يؤلمك قلبك إذا أكرمك الله تعالى بإتقان صلاتك، والله بتساوي الدنيا وما عليها. كان بعض الصالحين يقول: نحن في لذة لو يعلم بها الملوك لقاتلون عليها بالسيوف. أن اللذة عندما أقف بين يدي الله، عندما أسجد بين يدي الله، بتساوي كل الدنيا وما فيها، كل المال والبنون. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك، يعني الصلوات 5 خير عند ربك. في شاب كان بعيدا عن الله عز وجل، جاحدا بأوامر الله عز وجل، وقد أوتي من القوة والمال والجاه والجمال والمنصب الاجتماعي شيء كبير. لقي مرة سيدنا موسى عليه السلام، قال: يا موسى أنت كليم الله ما هيك؟ قال: نعم. قال: البعيد أنا هيك هيك، بعيد عن الله، جاحد لله، لا أؤمن بالله، وعندي مال وعندي صحة وعندي قوة وعندي جاه وعندي معارف، وكلمتي ما بتصير تنتين، وأنا بين رفقاتي يعني المعلم تبعهم والكينك تبع المجموعة. سل لي ربك ماذا فعل معي؟ سيدنا موسى بلذة المناجاة نسي، فالله عز وجل قال: يا موسى عبدي فلان أرسل معك أمانة. قال: يا رب دخيلك. عم بيقول شاب وقوي وشديد وعتيد وجمال وقوة وما شابه، ماذا فعلت معه؟ قال: يا موسى قل له: أما يكفيه عقوبة أني حرمته لذة مناجاتي؟ قال: يا رب، كم أعصيك ولا تعاقبني؟ قال: كم ذا نعاقبك ولا تشعر؟ قال: يا رب، كم أعصيك ولا تعاقبني؟ قال: كم نعاقبك ولا تشعر؟ أما يكفي أنه أني حرمته لذة مناجاتي؟ المال والبنون زينة الحياة الدنيا، لكن الباقيات الصالحات الصلوات الخمس خير عند ربك ثوابا وخير أملا. هذا المعنى الأول. فالباقيات الصالحات فيها خمسة أقوال. القول الأول هي الصلوات الخمس. القول الثاني أنها كل عمل صالح من قول أو فعل يبقى للآخرة. قال سيدنا علي رضي الله عنه: الحرث حرثان، فحرث الدنيا المال والبنون، وحرث الآخرة الباقيات الصالحات، وقد يجمعهن الله تعالى لأقوام. نسأل الله عز وجل أن يجمع لنا خيري الدنيا والآخرة. فالقول الثاني: كل عمل صالح من قول أو فعل يبقى للآخرة. لذلك يا أخواننا، يا أيها الشباب، يا أيتها الأخوات، وأنتم في هذه الحياة ونحن في هذه الحياة بما بقي لنا من أجال مضروبة على هذه الأرض، تعالوا نستكثر من هذه الباقيات الصالحات. أحياناً شاب يعين جاراً له في حمل متاع، هذا من الباقيات الصالحات. أحياناً رجل وجيه يسعى بتشغيل شاب لا يجد عمل، لا يجد عملاً، هذا من الباقيات الصالحات. أحياناً لك مكانة تعين بها ذا الحاجة الملهوف، هذا من الباقيات الصالحات. أحياناً عندك وقت فراغ في أسر متضررة عندهم أولاد يحتاجون إلى تدريس، وأنت عندك هذه القدرة على التدريس تدرس لهم أولادهم، هذا من الباقيات الصالحات. أحياناً تتطوع بجمعية خيرية تساعد الأسر المتضررة، هذا من الباقيات الصالحات. أحياناً تصلي ركعتين في الليل، هذا من الباقيات الصالحات. أحياناً تدخل سروراً على أمك وأبيك، هذا من الباقيات الصالحات. كل قول أو عمل، قول أو فعل يبقى للآخرة، هذا القول الثاني. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات. قالوا: العباد مع الرزق نوعان، فعباد أكرموا بوجود الأرزاق، وعباد أكرموا بشهود الرزاق، وأحظى العباد من أكرمه الله تعالى بالوجود والشهود. العباد مع الرزق نوعان، فعباد أكرموا بوجود الأرزاق، وعباد أكرموا بشهود الرزاق، وأحظى العباد من أكرم بالوجود والشهود. وقالوا: الرزق رزقان، رزق مادي ورزق معنوي. يعني مرات واحد الله بيكرمه في كل أسبوع يختم القرآن الكريم، هذا رزق. هلا في بيناتنا هيك أناس، بس مو كلياتنا مرزوقين هالرزق. أحياناً واحد بيكرمه، قال لي أحد الأخوة، قال لي: من سنوات ثلاثة ما تركت صلاة التهجد أربع ركعات قبل الفجر على الإطلاق. هذا رزق، كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم قبل الفجر أصلي أربع ركعات تهجد، هذا رزق. في واحد بيناتنا الله بيكرمه بأنه ينفق على يكفل أسرة متضررة، أو عشر أسر أو خمسين أسرة، هذا رزق. في واحد الله بيكرمه بأنه ينفق على عشرة أيتام، هذا رزق. في واحد بيناتنا الله مأكرمه بحفظ القرآن الكريم، هذا رزق. في واحد بيناتنا الله مأكرمه بقضاء حاجات العباد. في ناس أيها الإخوة عجيبين، الله عز وجل خبأ أولياءه في خلقه. في ناس في هذه الأزمة ناذروا أنفسهم لقضاء حاجات العباد، ما عنده شيء على الإطلاق إلا أن يقضي حاجات العباد، هذا رزق. الرزق رزقان، رزق مادي تبع المصاري والحسابات المصرفية والدولار ورخص الدولار وغلي الدولار والشيكات، هذا رزق. بس في رزق، في رزق روحي، في رزق معنوي. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فقالوا: الباقيات الصالحات فيها خمسة أقوال. واحد هي الصلوات الخمس، وقالوا هي كل عمل صالح من قول أو فعل يبقى للآخرة. وقال جمهور العلماء: هي الكلمات المأثور فضلها، سبحان الله و والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم خرجه الإمام مالك. والإمام النسائي أخرج عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استكثروا من الباقيات الصالحات. قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: التكبير الله أكبر، والتهليل لا إله إلا الله، والتسبيح سبحان الله، والحمد لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وروى قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ غصنا فخرطه حتى سقط ورقه وقال: إن المسلم إذا قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تحتت خطاياه كما تحت هذا، خذهن إليك أبا الدرداء قبل أن يحال بينك وبينهن، فإنهن من كنوز الجنة وصفايا الكلام، وهن الباقيات الصالحات. ذكره الثعلبي في تفسيره: إن المسلم إذا قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تحتت خطاياه، تساقطت، كما تحت هذا. من النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الغصن واخترطه، يعني أخذ منه الأوراق. خذهن إليك أبا الدرداء قبل أن يحال بينك وبينهن، فإنهن من كنوز الجنة وصفايا الكلام، وهن الباقيات الصالحات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنهن يحططن الخطايا كما تحط الشجرة ورقها. وأخرج الترمذي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشجرة يابسة الورق فضربها بعصاه فتناثر الورق، فقال: إن الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر لتساقط من ذنوب العبد كما تساقط ورق هذه الشجرة. وعن ابن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم عليه السلام ليلة أسري بي، فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام. وعلى سيدنا إبراهيم السلام وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة والسلام: أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان. قيعان يعني أرض ممتدة حسنة التربة تقبل الماء والزراعة، الجنة جاهزة للزراعة، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وفي رواية زيادة لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا القول الثالث في الباقيات الصالحات. إذا القول الأول هي الصلوات، والقول الثاني هي كل قول أو فعل يبقى للآخرة، والقول الثالث هذه الكلمات. القول الرابع: قيل إن الباقيات الصالحات هي النيات والهمات، ما تنويه في قلبك. تذكرون أيها الإخوة أن أول حديث في صحيح البخاري قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. لذلك عظموا نواياكم. مر معنا في الحديث الصحيح: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بيّن ذلك، فمن هم بحسنة هم ولم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة. شايف؟ هم. لذلك راقب قلبك أن ينوي الأفعال الخيرة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: يحشر الناس على نياتهم يوم القيامة. وأهل التربية الروحية قالوا: يا شباب، الطريق إلى الله تقطع بالقلوب. مرة ثانية: الطريق إلى الله تقطع بالقلوب. يعني شوفي بقلبك الآن، هذا إما أن يقربك إلى الله عز وجل، وإما لا سمح الله أن يبعد المرء عن الله عز وجل. ناوي بده يؤذي أحد، ناوي أن يسيء إلى أحد، ناوي أن يتباهى على أحد، ناوي أن يوصل ضررا إلى أحد. واحد آخر يتمنى لو أن بيده أن يعين كل المتضررين، يتمنى لو أنه قادر أن يدخل كل السرور إلى قلب أمه وأبيه، يتمنى أن يكون سببا في قضاء حاجات الناس، يتمنى أن يصلي من الليل. لذلك يا جماعة، كل واحد بيناتنا فليراقب نيته. مما يعينك على مراقبة النية أن تصاحب الصالحين. ذكروا عن واحد من أمراء الجيوش أنه لما مات رؤية في المنام، قيل له ما فعل الله بك؟ قال غفر لي وأدخلني الجنة. قالوا بما؟ قال اطلعت مرة على جندي من مكان عليٍ فأعجبني عددهم وعدتهم، فتمنيت لو أني كنت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنصره بهم. قال فاطلع الله على نيتي فغفر لي وأدخلني الجنة. بس عن نية، شوفي بقلبك. لذلك دير بالك، تمني المعصية معصية وتمني الطاعة طاعة. إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من حضرها فأنكرها كمن غاب عنها، وكان من غاب عنها ورضيها كمن حضرها. في مجلس من مجالس المعصية في واحد كان غايب، قالوا له رفقاته لك امبارح ساوينا كذا وكذا وكذا من المعصية، قال له والله راحت علي، يا ريت كنت معكم. خلاص مكتوب، مكتوب، أخذت مثل منهم بالضبط. هذا مثل فقراء اليهود، لا حصل شيئا لا في الدنيا ولا في الآخرة، نسأل الله السلام. انتبه، تمني المعصية معصية وتمني الطاعة طاعة. لذلك قالوا والباقيات الصالحات النيات الصالحات والهمم الصالحات. لذلك يا شباب عظموا نواياكم، وهذه اللي اليوم عم بيدرسوه بدورات هذه الموارد والتنمية البشرية ويسمونه الهدف. شو معنى هدف؟ يعني ما تنوي أن تصل إليه، أنا بدي أوصل لهنيك. وبيقولوا بالهدف لابد أن تعظم هدفك، ما واحد يحط هيك هدف صغير. عظموا نواياكم، خلي نيتك شيئا كبيرا، لأنك ستؤجر بنيتك. وهذه إلى دراسة نفسية كبيرة الوقت لا يتسع لها. القول الخامس، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. قالوا القول الخامس يعني البنات الصالحات، باقيات الصالحات البنات الصالحات، هن عند الله لآبائهن خير ثوابا وخير أملا في الآخرة لمن أحسن إليهن. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد رأيت رجلا من أمتي أمر به إلى النار، نسأل الله السلامة، فتعلق به بناته وجعلنا يصرخنا ويقولنا ربي إنه كان يحسن إلينا في الدنيا فرحمه الله بهن. والباقيات الصالحات يعني البنات الصالحات. لذلك نيالك إذا الله عز وجل رزقك ببنت أو ببنتين أو بثلاثة وكنت محسنا إليهن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عالى ثلاث بنات فأدبهن وأنفق عليهن حتى يزوجهن أو يتوفاهن الموت كن له حجابا من النار. قالت امرأة يا رسول الله واثنتان؟ قال واثنتان. قالت امرأة وواحدة؟ قال وواحدة. فإذا الله عز وجل أكرم بناتنا من بيننا من رزقه الله تعالى ببنات، فليحمد الله عز وجل على أساس أن تربي بناتك تربية صالحة فيكن من بعدك باقيات صالحات. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات، هذه أقوال خمسة، صلوات خمس، وكل قول وفعل وكلمات معدودات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، والنيات الصالحات والبنات الصالحات، هذه خمسة أقوال يجمعها القول الثالث أو هو الثاني، كل عمل وفعل يبقى للآخرة. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. قال المفسرون هي معنى خير ثوابا وخير أملا، قال خير عند ربك ثوابا أي أفضل ثوابا من المال والبنون التي مرت سابقا، وخير أملا أي أفضل أملا من ذي المال والبنين دون عمل صالح. إذا رزقك الله أموالا وبنين مع أعمال صالحات هذا جيد، بس إذا بدون مال وبنون بدون أعمال صالحات، قال فهذه الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.